أما بالتعلم والتفقه في الدين، فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا لا ينفد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، طلاب العلم والطالبات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتزودين من الخيرات والطاعات، وأن يبلغنا عالي الدرجات وأعلى القربات، وأن يبارك لنا في الأعمال والأقوال والنيات. أيها الإخوة، لعلكم تذكرون أننا في المجلس الماضي في الدرس الذاهب ما كنا قد ابتدأناه من الحديث على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أم السنة ومحتوى إلى على جميع علومها، وما اشتمل عليه تحقيق التوحيد والإيمان بالله جل وعلا والإحسان والآداب والأخلاق. وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بذلك، وكنا نظن أنها سنأتي على تمام هذا ذاك الحديث في مجلس واحد، لكن أبى الله إلا أن يعني تغبق معه بعض المسائل. ونحن أيضا إنما ذكرناه على سبيل الإجمال والاختصار، وإلا فحديث كهذا الحديث يستوجب مجالس كثيرة، لكن لعل في بعض الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة. كنا توقفنا أيها الإخوة إن كنتم تذكرون عما يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره، وذكرنا أن الإيمان بالقدر أربع مراتب، وأنه لا يصح للعبد إيمان بالقدر حتى يكون مستحضرا لتلك المراتب الأربع، أن الله علم ما العباد عاملون إلى آباد الآباد، ما علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علمه كامل سبحانه وتعالى. نعم. وكتابته، وأن الله كتب ذلك، الله أول ما خلق القلم فقال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم المشيئة، وهو العلم بأن كل شيء بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل ما في هذه الأكوان لا يحصل إلا بمشيئة الله جل وعلا. الرابع هو الخلق، يعني أن الله خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، الله خالق كل شيء. فهذه المراتب الأربع إذا استيقن العبد بها حصل له الإيمان بالقدر، حصل له الإيمان بالقدر. فلقائل أن يقول أنه تنبعث في النفس بعض إشكالات، وترد فيها بعض الاعتراضات، وربما تتجاوز النفس إلى أن يلفظ الإنسان بها ويسأل عنها، خاصة في محيط هذا الفضاء الذي كثر فيه المتقولة بالباطل. فعندنا في مثل هذا الكلام ما يجب التنبيه عليه: أولا، أن يعلم العباد أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، لأن كثيرا يقول كيف الله كتب ما العباد عاملون ثم هو يحاسبهم ويجازيهم، أليس كذلك؟ فنقول لا يظلم ربنا أحدا، فمهما وردت عليك من هذه الوساوس والواردات فلا بد أن تحجبها بذلك، ولا يظلم ربك أحدا، وأننا مربوبون لله، مخلوقون لله، فأي شيء عمله الله جل وعلا بنا فليس بظالم لنا، لكن الله سبحانه وتعالى من عظيم لطفه وعظيم رحمته أنه كتب على نفسه أن الرحمة، وأنه لا يظلم أحدا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، كما في الحديث القدسي، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى لاحقا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يعني مما يتعلق بذلك، أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن مثل هذه الإرادات ليست بصحيحة، لأنهم من 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 تكلم بها سواء من المعتزلة أو الجبرية ونحو من الجبرية والجهمية فإنما مبدأهم أو القدرية في مقابل ذلك. يعني بعضهم يقولون العبد مجبر لأن الله يخلق فعله، وبعضهم يقول أن الله لا يعلم لأن ليصلوا إلى أن الله لم يظلم، ونحن نقول الله عالم والله لا يظلم والله جل وعلا قد جعل للعباد مشيئة، وذلك أن العبد يعرف أن له مشيئة فيمكن له الآن أن يقوم إلى صلاة ويمكن أن يقوم إلى معصية، ولا يحول بينه وبين ذاك إلا إرادته، أليس كذلك؟ إذا أردتم زيادة إيضاح لذلك أنا أوضحه بأسهل ما يكون من المثال. الوالد الذي له أولاد كبر هؤلاء الأولاد فأعطى كل واحد سيارة وجعل له بعض المال وقال هذه سيارتك وهذا مالك، احرص على الذهاب إلى ما ينفعك، إلى جامعتك، إلى ما يكون فيه صلاح دينك ودنياك، وإياك أن تذهب إلى أماكن الخنا والفسوق والفجور. نعم، ثم قال وإن ذهبت فأعذبك أو أحاسبك أو أعاقبك. نعم، وربما يكون الوالد يعرف أن هذا الولد فيه مع ضعف خلق الإنسان أن فيه ميل إلى بعض الأشياء، فإذا بعد ذلك حاسب الأولاد على ما فعلوا من خير أو شر هل يكون ظالم لهم؟ هل يكون هل يكون هو الذي حملهم على ذلك حين أعطاهم السيارة أو أعطاهم المال؟ لا، لأن الله جل وعلا لما أعطانا وخلقنا وقدرنا وبين لنا الصواب من الخطأ وأشار إلينا بذلك وجعل لنا من الكتب والرسل الذين يهدوننا إلى الحق، فليس على فلا يمكن أن يقول من أن الوالد ظالم، والله جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأيضا من جهة أخرى مثال آخر، يعني يقول الأستاذ الذي يدرس طلابا يجعل لهم في نهاية الدراسة اختبارا، في الغالب أن الأستاذ إيش يعرف الطالب المجد الذي ينجح، وربما لو كتب ذلك لعرف أن هذا ينجح وأن هذا لا ينجح، أليس كذلك؟ لكنه يقيم ذلك حجة عليهم حتى يعني يعرف أن هذا مستحق للنجاح وذلك. ولله المثل الأعلى، فكذلك الله جل وعلا عالم بعباده، وإنما جعل هذه الدنيا اختبارا لهم ليظهر أثر علمه في أن هذا مستقيم وهذا غير مستقيم. فهذا من يعني الأمثلة اليسيرة التي تبين بطلان ما نحى إليه الجبرية من أن العبد مجبر، أو ما ذهب إليه القدرية من اتهام الله من أنه لا يعلم أو أنه لا يخلق فعل العبد ولا يقدره عليه سبحانه وتعالى. فنحن مؤمنون بهذه المراتب وأنها جاءت في كتاب الله، وأن العبد له اختيار، ولمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فكل ذلك بمشيئة الله، والله جل وعلا للعبد مشيئة واختيارا، فليس فيه إجبار ولا ظلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأظن أن هذا فيه إجابة لسؤال بعض الإخوة الذين ربما تنقدح عليهم هذه الأسئلة. وفي ختام الكلام على القدر، لأن لا نريد التوسع فيه، يقول أو مما ورد في الآثار أن القدر سر الله في الأرض، فلا تبحث فيه، فلا ينبغي زيادة البحث والتكلف والتعمق فيه، لأن ذلك يفضي إلى شيء من مداخل الشيطان بالشكوك والرياب والحيرة وتلقف ما قد يضل الإنسان ويفسد عليه دينه، بل يقبل الإنسان على ما هو عليه ويطلب من ربه الإعانة والتسديد، وهو يرى من نفسه القدرة على الخير. ولم نسمع في الأكوان كلها وفي الأحوال جميعها أن عبدا أراد الخير ومنع منه أو حيل بينه وبينه، أليس كذلك؟ فكيف يقول من أن الله جل وعلا يجبه عباده؟ تعالى الله جل وعلا عن ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان بالقدر، وهي مسائل من مسائل الإيمان، وهي أول بدعة حصلت في صدر الإسلام، فينبغي الانتباه لها والحذر منها والحذر ممن يسوقون لها أو يريدون بعض ما يريدونه من الشبه التي ينحرف بها ضعيف الإيمان وقليل الثقة بالله والتوكل عليه وحسن النظر فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الدلائل والبراهين التي تهدي إلى الحق وتدل عليه. ثم قال بعد ذلك في الحديث قال صدقت، قال فأخبرني عن الإسلام. هنا يعني مسألة لطيفة، وهم يقولون كيف يسأله ثم يصدقه؟ الغالب أن السائل جاهل، فالجاهل لا يمكن أن يعرف أن ما قاله صدق أو لا، فهذا يعني فيه إشارة وإلماحة إلى أن جبريل إنما أتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعلمكم أمور دينكم. وفيه أيضا إشارة إلى معنى لطيف، وهو أنه ينبغي للسائل حال سؤاله أن يستشرف الجواب ويتطلع إليه ويفرح به ويكون منه من إرداف جواب مناسب للحال. فجبريل لما كان عالما قال صدقت، وإرادة أيضا إلى التدقيق والتحقيق أن ما قاله هو ما جاء به الله وما أرسل به رسوله وما أنزل به كتابه وما بعث به نبيه صلوات ربه وسلامه عليه. ثم قال فأخبرني عن الإحسان. الإحسان من المنازل العظيمة التي جاء ذكرها في هذا الحديث، ولا يرقى إليها إلا من وفقه الله تعالى. فإن الإحسان المقصود هنا ليس هو ما يحصل به القدر المجزئ في العمل الذي يصح به العمل، فإن ذلك مشترط أصلا، لكنه هنا مقصود درجة عالية ينتظم فيها من أراد الله له الخير ومن أراد لنفسه الجد في العبادة والإقبال على الله جل وعلا وحسن التعبد له والتنسك بين يديه. ولذلك لما قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المقصود هنا بالرؤية ليس هو رؤية ذات الله جل وعلا، فذلك مما انحرف فيه بعض الصوفية وغيرهم، وليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود هنا الرؤية هو المشاهدة. والمشاهدة هنا إما أن تكون في المسألة الأولى هو مشاهدة المراقبة، يعني استشعار مراقبة الله لعبده، فهذه المنزلة الأولى من منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن من يستشعر أنه يراه الله جل وعلا ويحيط به وكأنك فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه منزلة المراقبة، أن يستشعر أن الله يراه في كل أحواله ومطلع على سريرته ومعه في خلوته وجلوته وفي ليله وفي نهاره، فإنه لا يمكن أن يتجرأ على معصية أو أن يبادر إلى سيئة ويخاف ويقصر عن ذلك، ولا يمكنه أن يتباطأ عن طاعة أو يقصر في واجب. فدائما فهو دائم المراقبة لله جل وعلا، فيحمله ذلك على القيام بحق الله والإسراع إلى أمر الله. هذه منزلة المراقبة. المنزلة الأخرى وهي منزلة فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهو العلم برؤية أو شهود رؤية العبد لربه، وهو شهود لاستحضار عظمته واستحضار آلائه واستحضار نعمه واستحضار فضله واستحضار عظيم انتقامه وشديد عقابه. فإن العبد إذا استشعر ذلك فإنه أسرع وأنشط ما يكون إلى الطاعات والقربات وصالح الأعمال، أليس كذلك؟ هل من يعبد الله وهو غافل عن هذه المعاني كمن يستشعر في كل أحواله ما يكون من علمه بآلاء الله ورحمته بعباده وأنه مع عباده المتقين ومع المحسنين ومع الصالحين، فإن هذا أرجى إلى أن يكون معه حال الرجاء والإقبال على الله والفرح بنعمة الله والثقة بالله. فالمراقبة تفضي بالعبد إلى الخوف، ثم تأتي هذه المنزلة وهي شهود منزلة آلاء الله جل وعلا وصفاته واستحضارها، فتلك تزيد من رجائه، فيكون دائرا بين الخوف والرجاء، فيكون أتم في العمل وأحسن في القصد وأقوم في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذا إذن ما يتعلق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. الكلام على الإخبار عن الساعة طبعا من المعلوم أنها مما غيبت عن الخلق، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بعض الناس يظن أن هذا إشارة إلى أن جبريل يعلمها، وليس كذلك، بل كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأنت في عدم العلم بها سواء، أو في الجهل بها سواء، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني فجأة وهم لا يشعرون، أكاد أخفيها. جاء في بعضها قال حتى عن نفسي، يعني في الإشارة إلى أنه لا أحد يعلم الساعة كما في أول سورة طه. فإذا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. من رحمة الله أنه لما خبأ الساعة وموعد حصولها إلا أن جعل لها علامات، وهذه العلامات منها صغرى ومنها وسطى أو كبرى، وبعضهم يقول الصغرى والكبرى ولا يزيد هذه أو قسما بين هذين القسمين، وهي علامات كثيرة دلت عليها دلالات السنن الصحيحة، لكن ذكر فيها ما ليس منها، ولذلك المؤلفون فيها والمتكلمون عنها ربما أتوا بما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة، وربما زادوا في ذلك بعض ما تلقفوه من الإسرائيليات أو من الأخبار التي فيها شيء من النظر، وربما زادوا على ذلك ما هو محل للاستدراك وعدم القبول، وهذا موجود في بعض الكتب ونبه عليها أهل العلم. ومن أوسع ما كتب في هذا من المتأخرين الشيخ حمود التويجري في كتابه أشراط الساعة في 3 مجلدات، وحرر في ذلك مسائل مهمة ومسائل نفيسة، وتوسع في ذلك بما يكون نافعا لمن أراد أن يتوسع في ذلك. لما قال عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الربة يعني سيدتها. كيف تلد الأمة سيدتها؟ لأهل العلم في ذلك تفاسير، منهم من يقول أنه يصل بالناس من العقوق حتى أن البنت تعامل أمها كما تعامل السيدة يعني أمتها من الجفاء وشدة الإعمال والاستخدام ونحو ذلك، وهذا ربما كان معنى بعيدا، لكن بعضهم يقول أن تلد الأمة ربتها يعني أن تكون البنت سيدة لأمها، وذلك بأن السيدة يطأ الأمة فتلد هذه البنت أو هذا الابن، فهو إذا مات والده كان مالكا لأمه، فلأجل ذلك تعتق عليه كما هو متقرر عند الفقهاء، فلأجل ذلك قالوا أن تلد الأمة ربتها. والمقصود من هذا ليس هو حصول ذلك، لأن هذا حاصل في أول الإسلام وفي كل الأحوال، لكن المقصود كثرة الرقيق في الزمان الأخير. وربما قيل في معناها أن تلد الأمة ربتها يعني أن البنت تشترى فتعتق، ثم يجلب رقيق فتشتري البنت أمها من حيث لا تشعر فتستخدمها ولا تشعر بها. على كل حال هذا يعني من المعنى. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني الرعاة الذين ربما نزل نصيبهم أو قل حظهم، ومع ذلك آل بهم الأمر إلى التكثر من الدنيا والتفاخر بها، وإذا دخل أولئك مع قلة ما كانوا عليه من الحال فإن ذلك مؤذن بفساد الزمان وفساد الحال وتنكس الأمور وحصول أنواع من الشرور التي يعني يكون بسببها بلاء كثير. والمطاولة في البنيان والتكثر بها لا شك أنه مؤذن بخطأ، ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا ما يضعه في هذا التراب، يعني في بناء البيوت. قال أهل العلم والمقصود من ذلك ما كان من البناء الزائد عن القدر الحاجة، لأن أغلب الناس يبنون ما لا يحتاجون إليه، وهذا ما ظاهر في حال الناس اليوم من التوسع في البنيان والتكاثر بها والتطاول فيها. قال ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هنا نذكر أنه في أول الحديث أن الصحابة استغربوا هذا الرجل ومع ذلك لم يستعجلوا في السؤال عنه، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مستأنيا، فإن العلم لا يأتي بالاستعجال، فربما يأتي من المسألة ما يود أن يتبينها، لكنه ينبغي له أن ينظر حتى يمكن أن تكون ثم مناسبة لذكرها، فإذا لم ير ذلك وكانت المناسبة قائمة فلا بأس من السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن جبريل كان قد أتاهم ليعلمهم أمور دينهم. وقولهم الله ورسوله أعلم، يعني إسناد العلم إلى الله ظاهر، لكن إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم هذا مقيد بماذا؟ بحال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون المسألة من المسائل الشرعية، وأما المسائل الغيبية فإنها أيضا مما يختص الله جل وعلا بعلمها. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا يعني هي إشارة إلى جملة مسائل تتعلق بهذا الحديث، وقد رأيتم ما فيه يعني من الأهمية وما فيه من الدلالات والمعاني، وقد يعني أرجعنا جملة كبيرة من إلى الحديث الآتي الذي بعده، ومع ذلك يعني في إشارات إلى يعني أصل هذه الجمل التي ذكرناها كلام طويل، فكيف لو أفيض الحديث فيه، فكيف لو استوعبنا ما يتعلق بالمسائل الداخلة في معاني، فإن ذلك سيحتاج إلى وقت طويل، لكن كما قلت لكم لا يسعنا إلا الاختصار، وربما كانت هذه مما يحتاج إليها مثلنا من المبتدئين في العلم وغير المتقدمين فيه، ومن أراد الزيادة والاستزادة فإنه يبحث في شرحات الأحاديث سواء ما يتعلق بهذه الأربعين كجامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى، أو كان في شرحات الأحاديث المختلفة فإنها تفاصيل وفيها كلام يجده المتخصص والباحث ويصل إليه المدقق والمواصل للعلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يجعلنا ممن يدرك مسائل العلم ودقائقه ويصل إلى تحقيقه ويوفق إلى حسن التعلم والتعليم فيه. هل بقي لديكم شيء وننتقل إلى الحديث الذي بعده؟ ننتقل. طيب إذن لعلك جزاك الله خير سعد أن تقرأ علينا الحديث الثالث.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين.
اللهم آمين.
قال النووي رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
نعم، إذن هذا حديث ابن عمر في ما يبنى عليه الإسلام، وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى ونقل حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وهذا بمعنى الحديث الذي تقدم في حديث عمر الماضي أو حديث أم السنة، لقائل أن يقول فما حاجة المؤلف مع أنه نحى منح الاختصار إلى أن يعيد هذا الحديث؟ فيقول أهل العلم ويقول بعض الشراح أن المؤلف رحمه الله أو جامع هذه الأحاديث أراد في الأول أن يفسر الإسلام، وأن الإسلام مفسر بهذه الركائز والمباني، وأنه هنا في إراده لها في هذا الحديث أراد الإشارة إلى أهمية هذه الخصال الخمس أو المباني الخمس والتأكيد عليها وعظيم ما يتعلق بالعلم بها بالنسبة للمسلم، فلأجل ذلك قال بني الإسلام على خمس. ولأجل ذلك أهل العلم علقوا على ذلك الحديث أو على هذا الحديث تعليقات كثيرة. فابن رجب رحمه الله تعالى يقول: والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان، وهذه الركائز الخمس بدعائمه، فهي كالدعائم له والمقيمة له والآتي بها كالمقيم لهذا البنيان والداعم له. والنووي رحمه الله تعالى الذي هو جامع هذه الأربعين في شرحه في مسلم يقول أنه أصل عظيم في معرفة الدين ويعني بيان ما يتعلق به، ولأهل العلم في ذلك كلام كثير. ولأجل هذا جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل: دلني على عمل يدخلني الله به الجنة وينجيني به من النار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذه الركائز الخمس. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام. والحديث في الصحيح. فهذا وما في معناه يدلك على عظم هذا المعنى. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى قوله بني أو تفاصيل المسائل المتعلقة بذلك. وقوله بني يعني أنه من المباني والدعائم كما سمعنا في قول ابن رجب رحمه الله تعالى. ولا وينبغي أن يعلم في هذا أن لا ينتقل الذهن بالكلية إلى أن البناء بناء حسي، يعني وأن هذا كالأعمدة ثم ينتقل الإنسان ويرتب عليها ترتيبات أخرى، فإذا سقط العمود سقط البناء، فبناء على ذلك يحصل أحيانا بعض الخلل. لا، هذا هو تقريب لأهمية هذه الأمور وعظمها. وإلا لو جئنا من جهة التفصيل فإنه ليس بالضرورة أن كل هذه الخصال الخمس أو هذه المباني الخمس أنها يحصل أن بتفويتها تفويت للدين أو انتقال منه. فمن لم يصوم رمضان في قول عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم لا يقولون من أنه يخرج من الإسلام، وكذلك الزكاة وكذلك الحج، واضح؟ فهذا أصله إلى أن يعلم أن قولهم أركان الإسلام أو نحوه إنما هي من اجتهادات أهل العلم في تقريب العلم وبيان أهمية هذه الأمور. ثم بعد ذلك ليس بالضرورة أن تكون هذه الأركان على حد سواء، يعني كالمعادلات الرياضية أو المعادلات الهندسية أن هذا عمود وهذا عمود وما يحصل لهذا العمود يحصل لهذا العمود، لا، بل نعرف أن هذا عمود وأن هذا أصل وأن له اعتبار، ثم ما يتعلق بدرجته والتمايز بينه يرجع إلى ما جاءت به النصوص ودلت عليه دلائل الكتاب والسنة. ولأجل ذلك عند أهل العلم بالإجماع أنه ليست الصلاة كغيرها ولا يساويها ما دونها، أليس كذلك؟ لا الزكاة ولا الصيام ولا الحج. ولأجل هذا محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ذكر كلاما عظيما يليق بكل واحد منا أن يرجع إليه في بيان أهمية الصلاة على ما سواها. نذكر يعني ما وإلا الأصل نذكر عند ذكرها لما قال من أنه ليست عبادة اشترط لها الطهارة كما اشترط لهذه، وأنه ليس ثم عبادة تجب في الحضر والسفر وتجب في كل حال، ولا تسقط بمرض ولا تسقط حتى ما بقي للإنسان عقل، وذكر في ذلك من وتوجب لها الجماعة، وتعلق بها كثير من الأحكام لم يتعلق بغيرها. على كل حال ليس هو هذا هو ما أصل الكلام، ولم نأتي الكلام على الصلاة، لكن هو الإشارة إلى معنى بنية والبناء والدعائم ومعنى الأركان والانتباه لها، وهذا ينبغي أن تتنبله في سائر ما يتعلق بمسائل الشرع التي الفقهاء والعلماء يذكرون أحيانا أركانا أو يذكرون شروطا أو نحو ذلك، فهي شروط يعني استوت في درجة من القوة والأهمية، لكن لا يعني ذلك أن تكون كلها بمنزلة واحدة، بل تتفاوت بتفاوت النصوص، واضح؟ ولأجل هذا الوقت بالنسبة للصلاة والطهارة من الحدث ليست كاجتناب النجاسة وستر العورة في أهمية هذه الشروط، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس. يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة كما قلنا أو أشرنا في المجلس الماضي أن الشهادة هي إيش؟ تتضمن معاني كثيرة، وكما يقول أهل العلم هي تتضمن ثلاثة معاني لا بد أن تتنبه لها لأهميتها. أولا أن الشهادة لا بد أن يكون منطلقها يقين واعتقاد. فلا يمكن أن يقول واحد أشهد أن لا إله إلا الله ويقوله بلسانه دون قلبه. لما ذكرنا لكم أنه عالم الغيب والشهادة، الشهادة تقابل الغيب، فأصلها إظهار ما استقر مما غاب مما ينعقد في القلوب. لما كان القلوب لا يعلمها إلا الله فالمسلم يحتاج إلى أن يظهر إسلامه ليعلم ما استقر في قلبه واستيقن به. هذا معنى الشهادة من جهة أنها تحتمل معنى الاستيقان والاعتقاد. ثم لا بد فيها من القول، لأن الشهادة إخبار، والإخبار لا يكون إلا بالقول، وفيها إعلام الغير، يعني لا بد أن يظهر ذلك، لأن الشهادة شهادة عند القاضي، شهادة عند الآخرين ونحوه. ولذلك من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد قلبه لم ينفعه ذلك، ومن اعتقد ولم يقل فإنه لا يدخل في دين الإسلام حتى يكون معتقدا وأن يقول ذلك. قال شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه مفتاح الجنة، وهذه قوام الدين وقوام الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس في الوجود كلمة أعظم منها ولا أجل منها ولا أرفع للعبد في دنياه وفي أخرى من أن يقولها. لأجلها قامت الدنيا والآخرة، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها تقدم المجاهدون حتى استبيحت دماؤهم وذهبت أنفسهم لتحقيق لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لها معنى، ما معناها؟ لا إله هذا يتبين بإعرابها، لا نافية للجنس، إله يعني اسمها مبني، لا إله، نعم واضح. أين جاء خبر لا النافية للجنس؟ هذا محذوف لأنه يكثر حذفه في العربية، والتقدير له في قول المحققين من أهل العلم حق، لا إله حق، لأنه يوجد مألوهات ومعبودات من دون الله جل وعلا لكنها كلها باطلة، أليس كذلك؟ فلا إله حق أو بحق، لأن الباء تصحب خبر لا كثيرا، لا إله بحق إلا الله. والله جل وعلا في أصح إعراباته أنها بدل من الضمير المستتر في الخبر، حق هو أي الله، حق هو إلا الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان؟ وهي مشتملة على ركنين، النفي لا إله والإثبات، نفي العبودية عمن سوى الله وإثباتها لله. ولذلك تجد أكثر آيات القرآن على هذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إياك نعبد، يعني إياك لما تقدمت في عند أهل البلاغة تدل على الحصر، حصر العبودية لله ونفيها عمن سوى الله، واضح. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أيضا دال على هذا، كله يدل على أنها فيها نفي وإثبات. ويقولون تقدم النفي حتى يخلو القلب وتخلو النفس من عبادة من سوى الله، فتكون التخلية ثم التحلية فيعبد الله سبحانه وتعالى، فتتحقق العبودية والتوحيد لله جل وعلا، لا ينصرف القلب إلى أحد سواه ولا يشاركه غيره، لأن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا يصح تحقيق هذه الكلمة إلا بصفاء القلب وتصفيته وتنقيته حتى يتوجه إلى الله جل وعلا. واضح يا أخوان؟ هذا إذن ركناها النفي والإثبات. ولذلك يقول أهل الأصول ما مفهومها وما منطوقها، وهذه من المسائل يعني الصعبة قليلا، هل منطوقها إثبات العبودية لله ومنطوقها إثبات العبودية ونفيها ومفهومها نفي العبودية عمن سوى الله؟ أصح ما يقال في هذا قولين، إما أن يقال أن منطوق هذه الكلمة الأمران جميعا، وهو نفي العبودية عمن سوى الله وإثبات العبودية لله جل وعلا، فتنفى عمن سوى الله وتثبت لله لأنها جاءت بالاستثناء. وبعضهم يقول، وهذا أكثر أهل الأصول عليه أهل التحقيق، أن المنطوق هو نفي العبودية عمن سوى الله، والمفهوم هو إثبات العبودية لله. لقائل أن يقول لماذا؟ يعني إثبات العبودية. قالوا لأن المشكلة والإشكال ليس عند الناس في إثبات العبودية لله، هذه كل يثبتها، لكن هو نفي العبودية عمن سوى الله الذي جرى عليه المشركون وجرى عليه عباد الأوثان وغيرهم ممن ضل عن سبيل الله جل وعلا. ولأجل ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وإلا هم يثبتون العبادة لله لكن يجعلون معه غيره. وفي قصة عمران كم آلهة تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال فمن لضرائك وذا؟ قال الذي في السماء. فهم يثبتون، لكن فجاءت لا إله إلا الله لنفي عبودية من سوى الله وإثبات ما كانوا يحفظون من العبودية لله جل وعلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا من شرف نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعل الشهادة له بالوحدانية يقرن بها الشهادة لنبينا بالرسالة، وهي منزلة علية رفيعة، وأن محمد رسول الله. والشهادة بأن محمد رسول الله كما يقول أهل العلم تقتضي ماذا؟ إيش؟ تقتضي تصديقه، ما دام أنه رسول الله فلا بد أن نصدقه فيما أخبر، سواء كان ذلك فيما كان في من قبلنا أو فيما يأتي فيما نستقبل من أمرنا، أو كان ذلك من المغيبات في الآخرة، وطاعته فيما أمر. ولأجل ذلك جاءت الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله في أكثر من 30 آية. نعم، واجتناب ما عنه نهى وزجر، واجتناب نواهيه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا هذا شهادة أن محمد رسول الله، هذه مقتضياتها تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر. يقول أهل العلم والشهادتين متضمنة لشرطي قبول العمل، الإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة في شهادة أن محمد رسول الله. فمن أراد تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد أن يكون في جميع أعماله مخلصا متابعا، لأنه بالإخلاص يحقق لا إله إلا الله، وبالمتابعة يحقق أن محمد رسول الله، أو الشهادة بأن محمد رسول الله. واضح؟ قال وإقام الصلاة. وإقام الصلاة هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وليس شيء أعظم بعد الشهادتين من الصلاة، وأشرنا قبل قليل إلى أهميتها وعظمها. وهنا قال وإقام الصلاة ولم يقل فعل الصلاة أو أداء الصلاة. قال أهل العلم لأن المقصود من ذلك ليس هو مجرد فعلها، لأن الله توعد الفاعلين لها والذين هم عن صلاتهم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لكن المقصود إقامتها إقامة صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، ولم تكن شعيرة من الشعائر مثل الصلاة. ولذلك قال أو جاء عند بعض أهل العلم نعم أن تارك الصلاة تهاونا كافر بالله جل وعلا، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وجاء عن بعض أصحاب رسول الله ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا كما قلت لكم هو قول الحنابلة أو مذهب أحمد، وقال به بعض السلف خلافا للجمهور العلماء. والكلام في مثل هذه المسألة التكفير بتارك الصلاة من المسائل التي وقع فيها خلاف، فليس من جنس ما فعله الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب أو بأي الذنوب، وأيضا ليس كقول المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال، لكن مبنى هذا الخلاف هو ما جاء في الأدلة في إطلاق الكفر، هل هو الكفر الذي هو الأكبر أو الكفر الأصغر كما يقوله الجمهور. وإذا قلنا من أنه كفر بالله جل وعلا فإن تعلق ذلك إنما هو بماذا؟ بالباطن. أما الظاهر يعني بأن يجرى على تارك الصلاة أحكام الكفر، فليس هذا بحاصل حتى ماذا؟ حتى يدعوه الإمام أو نائبه كما ينص على ذلك الحنابلة الذين يقولون بالكفر. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون يصلي من حيث لا يشعر الناس، يمكن أن يكون له شبهة في التارك ونحوه، فلذلك إجراء أحكام الكفر عليه بالدعاء الإمام أو نائبه. وهنا مسألة أيضا، حتى إذا قلنا بهذا، بعض الإخوة الذين يسمعوننا ربما يكونون في بعض البلاد التي على مذهب مالك أو على مذهب الشافعي أو على مذهب أبي حنيفة ولا يرون كفر تارك الصلاة، وهو ربما يرى أو سمع من يثق به بأنه كافر، فلا يعني ذلك أن تجري أحكام الكفر على من ترك الصلاة في بلدك. لا، من جهتين، أول شيء حتى عند الحنابلة لا بد من دعاء الإمام وإقامة الحجة وكون ذلك عند القاضي حتى تجرى عليه أحكام الكفر، ولأنه قد تكون له شبهة وما الصلاة التي يكفر بها ونحو ذلك له تفاصيل كثيرة. ومن جهة ثانية أيضا أن هذا القائل أو أن هذا الذي تارك في تلك البلدان له شبهة من جهة أنه على مذهب لا يرى أن تركها كفر، فليس لك أن والقول في ذلك له اعتبار، فلا يمكن أن يكون ذلك مسوغا لك بإجراء أو أحكام الكفر وآثار الكفر على هذا. ولأجل هذا يحصل في بعض البلدان من اللغط بسبب ذلك كثير، فينبغي التنبه له وأن لا يستعجل المرء إلى ذلك فيكون بسبب ذلك الشر والبلاء الكثير. واضح يا أخوان؟ هذا إذا ما يتعلق بمسألة تكفير تارك الصلاة. والجمهور الذين قالوا بأنه لا يكفر، مع ذلك يقرون أو يجتمعون مع الحنابلة في أنه يقتل، لكنه يقتل حدا لكونه تاركا للصلاة لما جاء في الحديث نهيت عن قتل المصلين وما في معناه. والصلاة لها أهمية، وينبغي للعبد أن يتعلم أحكامها. ومما ينبغي التنبيه عليه ونحن في هذا الحديث أن بعض الناس يعني مع أهمية الصلاة ومع كونه يصلي كل يوم ومع أنها أعظم الأعمال، تجد أنه لا يعرف أبسط أحكامها، أو حتى إذا تعلم بعض مسائلها فإنه لا يمرن نفسه على أن يأتي بها. ولذلك تجد أن بعض الناس لا، الصلاة التي يصليها التي تعلمها في الأولى الابتدائية أو في أول مراحل عمره مع أبيه وهو صغير، وكيف ما اتفق، فبعضها يأتي على وجه صحيح وبعضها لا. لو نظرنا إلى مثل هذا، كم صلاة تصليها في اليوم، كم صلاة تصليها في الأسبوع، كم صلاة تصليها في الشهر، كم صلاة تصليها في السنة، كم صلاة تصليها في حياتك؟ فلو كان عندك نقص واحد فكم سيكون عندك من النقص في حياتك كلها. والعكس بالعكس، من كان يحسن صلاته ويقيمها، فإذا افترضنا أنه يقيمها وكل صلاة له على أتم حال وأكمله، كم سيكون له من الأجر والثواب عند الله جل وعلا. فينبغي التنبه لذلك والحرص عليه. بعد هذا قال الحديث فيها مسائل كثيرة وفضل الصلاة ومثال، لكن نختصر في هذا. قال وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة، الزكاة قرينة الصلاة، ولذا جاءت معها في مواطن كثيرة من كتاب الله جل وعلا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول أهل العلم شهادة أن محمد رسول الله العبادة القلبية، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصلها قلبي والنطق تبع لذلك، والصلاة عبادة بدنية، وإيتاء الزكاة مالية، والحج مشتركة بين المال والبدن، والصيام عبادة بدنية، ولذلك أخر لأنها جاء ذكر نوع جنسها في الصلاة، بعضهم يقول هذا. على كل حال، إيتاء الزكاة إذن هو من العبادات العظيمة والشعائر الكبيرة، وجاء في بيان عظمها وأنها من مباني الإسلام هذا الحديث وحديث غير كثيرة. ثم جاء أيضا في التنبيه على عظم من تخلف عن أدائها، ولذلك جاء أن من في الحديث الذي في الصحيح من لم يؤدي زكاته فإنه يحمى عليه يوم القيامة في نار جهنم فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره في وعيد تارك الصلاة، تارك بذل الزكاة لمن كان له مال. وفي الحديث الآخر أنه إذا كان يوم القيامة مثل له ماله بشجاع أقرع، يعني مثل الحية أو الثعبان، فتأخذ بلهزيمتيه فتقول أنا مالك أنا كنزك، يعني يعذبه الله جل وعلا بهذا المال الذي لم يؤدي زكاته. والزكاة واجبة على العبد إذا استكملت شروطها من ملك النصاب ومضي الحول والحرية وتمام الملك على ما يعني يذكره العلماء من تفاصيل المسائل المتعلقة بذلك. وأموال الزكاة معلومة، الأثمان الذهب والفضة وعروض التجارة مما يعد للبيع والشراء سواء أعدها الآن أو فيما يستقبل يعني بعد مدة، المهم أنه جعله متربص به الاتجار وزيادة الأثمان، أيضا الخارج من الأرض يعني ولهم فيها هذا تفصيل، وما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. ولما كانت مسائلها كثيرة فإن ننبه على مسألة ينص عليها أهل العلم أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم من دينه ما يليق به، فإذا كان مثلا من أهل زكاة من أهل تجارة الذهب والفضة فعليه أن يتعلم أحكامه، أو عنده عروض تجارة، إذا كان من أهل الزروع والثمار أن يتعلم الأحكام المتعلقة بذلك، ومثل ذلك إذا كان من الرعاة وأهل الإبل أو الغنم والبقر فعليه أن يتعلم ما يليق بها من الأحكام. وكما قلنا أن إيتاء الزكاة في أشهر قول أهل العلم أنه لا يكفر تاركها، لأنه قال في عذاب تارك الصلاة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فقال أهل العلم فهذا دليل على أنه باق على إسلامه، لأن الكافر لا يؤول إلى الجنة بحال من الأحوال، فأخذ من هذا أن تارك الزكاة لا يكفر، لكنه تارك لأشعيرة وشريعة عظيمة كما تقدم أنها من مباني الإسلام. والقول بعدم كفر تارك الزكاة وقول عامة أو أكثر أهل العلم. نعم. ثم قال وحج البيت، يمكننا أن نأخذ حج البيت ولا انتهى الوقت؟ أظن أنه لم يبقى إلا يعني وقت قصير، فإن رأيتم أن نؤخر ما يتعلق بحج البيت والصوم ونجعل ذلك في عجالة يسيرة في مقدمة الدرس القادم في الحديث الذي يليه يكون أحسن لأن لا ينبت الحديث. ما أريد أن أقوله لكم في نهاية هذا المقام أن هذه الأحاديث أحاديث جعلها الله جل وعلا يعني عظيمة في قلة ما اشتملت عليه من الجمل والألفاظ وعظم ما دلت عليه من الدلائل والمعاني، ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أتيت جوامع الكلم، وجب على الناس أن يتعلموا من المسائل والأحكام ما يكون به سلامة دينهم وصلاح أحوالهم وإقامة أمور دينهم ودنياهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين المتبعين لسنته المقتدين بها، أن يجعلنا ممن يقوم بالسنة وبها ويقيمها وعليها يحيا وعليها يموت وبها يلقى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر أوقاتنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها ملازمة لنا في كل أحوالنا وأيامنا وليالينا، وأن يجعل ذلك لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يعمر بها بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا، إن ربنا جواد كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يعز دينه وأن يظهر كلمته وأن يحفظ المسلمين أينما كانوا، وأن ينصر المستضعفين وأن يردهم إلى بلادهم آمنين مطمئنين، وأن يجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. كما نسأله أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ جنودنا وحدودنا وأن يعز دينه، إن ربنا جواد كريم. وجزى الله الإخوة القائمين على هذا البناء وهذا الصرح والمشاركين لنا بالتسجيل والتصوير والإعانة والنقل، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأنتم كذلك لكم نصيب أيها المشاهدون والحاضرون. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار، إن ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء.